الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واختفى أثره إلى يوم الدين، وبعد. فهذه مجالس نعقدها إن شاء الله تبارك وتعالى في قراءة كتاب حصن المسلم للشيخ سعيد بن وهف القحطاني رحمه الله تعالى، وتعليق اليسير على ما يحتاج من هذه الأذكار إلى تعليق. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. بين يدي هذه الرسالة أحب أن أذكر نفسي وإياكم بمكانة الذكر في الإسلام. الذكر في الإسلام هي المرتبة العلية من مراتب العبودية، ولذلك ذكرها الله تبارك وتعالى في آخر أوصاف المؤمنين والمؤمنات، فقال سبحانه: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. والذكر مثله كمثل الحصن وكمثل الجدار الذي يحمل من في داخله من الآفات الخارجية ومن الأضرار الواردة، سواء كان حرا أو قرا، سواء كان عدوا سبعا أو دوابا أو هوا. ولهذا لا يزال الذاكر لله جل وعلا في حصن منيع في رعاية الله تبارك وتعالى. والعجب كل العجب من الذين يتخذون الأسباب والأمور الحسية للحفاظ على أبدانهم الظاهرية، ويهملون الأسباب الشرعية غير المحسوسة للحفاظ على أبدانهم وأرواحهم معا. ولا يزال الذاكر لله تبارك وتعالى في منعة ما دام ذاكرا لله جل وعلا. ومما يدل على مرتبة الذكر أنها العبادة الوحيدة التي طلب الله تبارك وتعالى منا الإكثار منها. لو فتشنا القرآن والسنة لا نجد الثناء على شيء من العبادات بالإكثار، وإنما الثناء متعلق بالإتيان بها على وجهها وإتقانها وضبطها، إلا أمرين: أولاهما طلب العلم، والثانيهما ذكر الله عز وجل. ومن وجه طلب الزيادة من العلم أن الإنسان كلما ازداد علما ازداد خشية، ووجه كون الإنسان يذكر الله كثيرا لأنه كلما ذكر الله كلما ارتفعت مقاماته في العبودية. ووجه آخر أن العلم والذكر عبادتان تكونان في الجنة، فلا يزال الناس وهم في الجنة يذكرون الله تبارك وتعالى، كما قال عليه الصلاة والسلام: يلهمون إيش؟ التسبيح والتكبير والتهليل كما تلهمون النفس، يعني شهيقك زفيرك سبحان الله الحمد لله الله أكبر لا إله إلا. فتصور معي أن العبادة الوحيدة التي لا تنقطع هي الذكر. الجنة لم يأتي أن فيها صلاة، لم يأتي أن فيها صيام، لم يأتي أن فيها حج. ما الذي في الجنة؟ الذي في الجنة عبادة الله تعالى بالذكر، وكذلك عبادة الله تعالى بالعلم. فهذا وجه كون الإنسان يطلب ويذكر الله جل وعلا ذكرا كثيرا. وهذا الباب، أعني باب ذكر الله عز وجل، له شقان كما تعلمون: ذكر مطلق وذكر مقيد. والناس في أحوالهم مع الذكر على ثلاثة أصناف: صنف غافل، وهؤلاء الغافلون هم الذين يغفلون عن الذكر الأعظم وهو الصلاة والعلم الواجب. ومعنى هذا أن الذي يتعلم العلم الواجب ويؤدي الصلاة المفروضة فإنه يكون ذاكرا لله عز وجل. فهذه هي المرتبة الأولى من مرتبة الذاكرين. ما هي أقل مرتبة يسمى به الإنسان ذاكرا؟ أن يكون مقيما للصلاة في وقتها مؤديا لها متعلما العلم الواجب المفروض عليه. ما هي أعلى مراتب الذاكرين؟ الذين لا تفتر ألسنتهم عن ذكر الله. وبين هذا وهذا مراتب، منها من يحافظ على الأذكار السببية، منها من يحافظ على الأذكار السببية كأذكار النوم، أذكار الاستيقاظ، أذكار الصلاة، أذكار الدخول، أذكار الخروج، فهو يعتبر بين المرتبتين. ولا شك أن الناس في هذا في مفاوز، فلينظر العاقل أين هو. يتعجب المرء أشد العجب مما يرى من لهج الناس بألسنتهم في محبوبات زائلة وقتية كالمال. تجد 24 ساعة المال على لسانه، أو في محبوبات زائلة من المحاب، 24 ساعة أمي وأبي وابني وابنتي وأخي وأخي، وين صاحبي وين فلان، وين ذكره لله عز وجل. لذلك هذه مسائل خطيرة، الشيطان يحاول أن يشغل اللسان بغير ذكر الرحمن، لأن اللسان لا بد أن يجري بشيء، فيحاول جهده في جريانه في معصية الله تبارك وتعالى. وعلى كل حال هذه مقدمة يسيرة في بيان منزلة الذكر في دين الله تبارك وتعالى. وسيأتي فصل الأول في فضل الذكر، وهناك إن شاء الله نعلق عليه. نبدأ على بركة الله، وهذا هو المجلس الأول من مجالس قراءتنا، ونحن في غرة العام الهجري الجديد 44 و400 وألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، من شهر الله الحرام، والقراءة مع الشيخ عبد السلام سعيد ورسمة. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فغفر الله لشيخنا ولوالديه وللحاضرين والمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. المقدمة: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا مختصر اختصرته من كتابي الذكر والدعاء والعلاج بالرقى من الكتاب والسنة. اختصرت فيه قسم الأذكار ليكون خفيف الحمل في الأسفار. وقد اقتصرت على متن الذكر واكتفيت في تخريجه بذكر مصدر أو مصدرين مما وجد في الأصل. ومن أراد معرفة الصحابي أو زيادة في التخريج فعليه بالرجوع إلى الأصل. وأسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعله خالصا لوجهه الكريم، وأن ينفعني به في حياتي وبعد مماتي، وأن ينفع به من قرأه أو طبعه أو كان سببا في نشره، إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
هذه المقدمة فيها بيان أن هذه الرسالة في الأصل مستلة من الكتاب الكبير في مجلد للشيخ رحمه الله تعالى. ومن فوائد استشارة العلماء أن الشيخ سعيد رحمه الله استشار الشيخ ابن باز في استلال الأذكار فوافقه لذلك، فلما استله وقدمه للشيخ الشيخ أثنى على هذه الرسالة المختصرة، وهو رحمه الله دعا الله عز وجل أن يجعل فيه البركة. ولا أعلم كتابا على وجه الأرض اليوم أكثر انتشارا من هذا الكتاب بعد كتاب الله عز وجل، فلا يوجد بيت مسلم ولا في مسجد، بل وأكثر الجيوب إلا وفيه حصن المسلم. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجزيه خير ما جاز عالما عن أمته، وأن يتقبله، وأن يجعل هذا الذي قام به في موازين حسناته، وأن ينفعنا به ونحن من قراء هذا الكتاب. وقد التقيت بالشيخ أكثر من مرة وأجازنا برواية هذا المؤلف، فنسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فضل الذكر. قال الله تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، والذاكرين الله كثيرا، والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال، ولا تكن من الغافلين. وقال صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. وقال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم.
وخير لكم، وخير
صلى الله عليه، وخير لكم
بالكسر، وخير
وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: بلى. قال: ذكر الله تعالى. قال صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. وعن عبد الله بن بسر رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأخبرني بشيء أتشبث به. قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. وقال صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف. وعن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في الصفة فقال: أيكم يحب أن يغدو كل يوم بطحال؟
أيكم
يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو إلى العقيق، فيأتي منه بناقتين كوماوين في غير إثم ولا قطيعة رحم؟ فقلنا: يا رسول الله، نحب ذلك. قال: أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله عز وجل خير له من ناقتين، وثلاث خير له من ثلاث، وأربع خير له من أربع، ومن أعدادهن من الإبل. وقال صلى الله عليه وسلم: من قعد مقعدا لم يذكر الله فيه كانت عليه من الله ترة، ومن اضطجع مضجعا لم يذكر الله فيه كانت عليه من الله ترة. وقال صلى الله عليه وسلم: ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على نبيهم إلا كان عليهم ترة، فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله فيه إلا قاموا عن مثل جيفة حمار وكان لهم حسرة.
هذه المقدمة مشتملة على فوائد فضائل الذكر. وقبل هذا لا بد أن نعلم علم اليقين أن الذكر بابه توقيفي، فلا يجوز للإنسان أن يذكر الله عز وجل بما يشاء، وإنما يذكر الله تعالى بما ورد. وعندما نقول إن ذكر الله عز وجل بابه توقيفي، معناه لا يجوز أن يأتي أحد فيقول: رأيت في المنام أن الرسول صلى الله عليه وسلم يأمرني بأن أصلي عليه بكذا وكذا، فهذا من البدع والمحدثات، والدين كامل. وإذا تقرر أن باب الذكر باب توقيفي، فكذلك ما يترتب عليه من الفضائل، ما يمكن أن نعلم فضائل الذكر بالقياس ولا بالذوق والوجد. فمن أين نعلم فضائل الذكر؟ من النص، ما ورد فيه النص بذكر فضله فندرك بذلك فضله. فأول ما أورد الآيات: فاذكروني أذكركم. إذن من فضائل الذكر أن الله يذكر الذاكر. ومن المناسبات اللطيفة أن تدرك أن الله يذكرك كما تذكره، من حيث الكم ومن حيث الكيف. من حيث الكم، إن قللت لم يذكرك الله إلا قليلا، إن كثرت ذكرك الله كثيرا. ومن حيث الكيف، إن كنت حامدا الحمد لله الحمد لله الحمد لله، فالله عز وجل يذكرك بالحمد، وربما تكون عنده من الحامدين. وإن ذكرته بالتهليل وبالتكبير وبغير ذلك وبالصلاة فتذكر بذلك. فهذه قضايا لا بد من التنبه لها. ولا يكون الإنسان ذاكرا الله كثيرا ممتثلا هذا الأمر: اذكروا الله ذكرا كثيرا، إلا إذا كان لا يجلس في مجلس ولا يقوم في مقام ولا يمشي في مكان ولا يكون ثم سبب مكاني أو زماني أو سببي إلا ويذكر الله، فيكون من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. والذكر الأفضل فيه الإسرار، الأفضل فيه الإسرار، لكن قد يكون أحيانا رفع الصوت بالذكر أفضل لأجل تذكير الناس، كما جاء في الحديث: فإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. وأفضل مجالس الذكر مجالس العلم، وأفضل مجالس العلم العلم الواجب ثم العلم المندوب. وأيضا الذكر المقيد أفضل من الذكر المطلق. من وجه، ما هو وجهه؟ أن الذكر المقيد الذي له سبب أنت تتعبد الله عز وجل به، من حيث كونه ذكرا ومن حيث الامتثال بالأمر. أما الذكر المطلق فأنت تتعبد الله عز وجل به وليس فيه امتثال لأمر خاص وهو الاقتداء مثلا. والذكر المقيد لا يجوز الزيادة فيه ولا النقصان. أما الأذكار المطلقة فجوز بعض أهل العلم الزيادة فيها والنقصان إذا كان المعنى لا يتغير. فمثلا قد جاء في الحديث: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله رب العرش الكريم. فلو قال العبد سبحان ذي العرش يقولون يجوز، لأنه لم يخل بما ورد وإنما نقص ولم يتغير المعنى، وهذا من الذكر المطلق بخلاف الأذكار المقيدة، فلا بد من الإتيان بها مقيدا. ثم أورد الحديث الذي فيه مثل الذي يذكر ربه إلى آخره، أن الذاكر يكون في ذكره قائما بإحياء روحه، والغافل في غفلته قد أمات روحه وهو لا يشعر. فحال الذاكر كحال المطعم والساقي لبدنه، وحال الغافل كحال الصائم عن بدنه، فلا يزال يصوم عن روحه حتى يتلفها وهو لا يشعر. ثم أخبر صلى الله عليه وسلم أن بخير أعمالكم، بخير الباء حرف جر وخير مجرورة بالباء، فما بعده وخير لكم، وخير لكم بالبدلية مجرورة، وأزكاها عند مليك وأرفعها في درجاتك، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، الورق الفضة، والمقصود الكناية عن المال، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا عليهم. تصور الذكر أحسن من الجهاد، ولهذا المجاهد وهو في اللقاء العدو مأمور بالذكر، وهو في لقاء العدو مأمور بالذكر. قالوا بلى، قال ذكر الله تعالى. قلنا أن ذكر الله أعلاها التوحيد، لا إله إلا الله، ثم الصلوات المفروضة، ثم صلوات النوافل، ثم العلم المفروض، ثم العلم النافلة، ثم قراءة القرآن، ثم الأذكار المقيدة، ثم الأذكار المطلقة، وهكذا. وفي الحديث الآخر، أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فيه دلالة على أن الذاكر يحصل فضيلة معية الله عز وجل في نفسه وفي مجالسه وفي مؤانسته، فلا يحس بوحشة. من الذي يحس بوحشة؟ في طوابير الانتظار يطول انتظار الناس لا سيما الغافلون، ولو انشغلوا بالذكر لما أحسوا بطول الانتظار، لأن الذاكر لله عز وجل هو قائم، هو واقف، هو جالس، هو مشغول مع ربي عمن حوله، فلا يبالي بذلك. ثم في حديث عبد الله بن بسر أن الذي يكون لسانه رطبا، ورطبا بمعنى طريا، لا يزال لسانك رطبا من ذكر، أي طريا من ذكر الله، أي بمعنى أنه لا يجف عن ذكر الله، لا يزال مبللا بذكر الله، كلما انتهى من ذكر انشغل بآخر، هذا معنى اللسان الرطب من ذكر الله عز وجل. وأيضا كما قلنا أفضل الذكر قراءة القرآن، وفيها الحسنات العظيمة. وهنا يأتي السؤال، هل الذاكر لله عز وجل إن ذكره بلسانه مع غفلة القلب يؤجر؟ الجواب نعم يؤجر، سواء كان هذا في تلاوة القرآن أو في الذكر المطلق أو في الذكر المقيد. يعني بعض الناس لما يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله يمكن قلبه مو معه، ما يضر، هو يؤجر على هذا. لكن وجود السمع مع اللسان، وجود السمع مع اللسان ووجود القلب مع اللسان أفضل. وفي حديث عقبة أن النبي صلى الله عليه وسلم رغب الصحابة فقال أيكم يحب أن يغدو الغدو، الذهاب في أول النهار، كل يوم إلى بطحان، بطحان واد من وديان المدينة الأربعة، بطحان، أو إلى العقيق وهذا واد آخر من وديان المدينة، فبقي واديان، ما هما؟ وادي رانونا وهذه من جهة الشمال وادي رانونا، والرابع نسيت أنا ذكرت لكم مرارا وأنسى، بطحان والعقيق ورانونا، لا إله إلا الله. المهم أن وديان المدينة أربعة من الجهات الأربعة، كل جهة فيها وادي، بطحان من جهة الجنوب ثم الشرق ثم الغرب، العقيق في جهة الغرب ثم الشمال، رانونا من جهة الشمال، ثم واد آخر من جهة الشرق. قال فيأتي منه بناقتين كوماوين، كوماوين يعني عظيمين سمانين، سمانين في غير إثم ولا قطيعة رحم. من ما يحب يجيب يعني ناقتين كوماوين؟ ناقتين كوماوين في زمانهم مثل مرسيدسين شبحين في زماننا. يلا قالوا نحب ذلك، من اللي ما يحب هذا؟ قال فلا يغدو أحدكم إلى المسجد، هذه فضيلة المجالس الذكر في المساجد. بعض الناس يقول خلاص أنا أسمع البث، طيب ما وين تنزل الملائكة؟ وين حفتم الملائكة؟ كل هذه تروح عليك. فيعلم، يعلم بمعنى يتعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله عز وجل، خير له من ناقتين، وثلاث خير له من ثلاث، وأربع خير له من أربع، ومن أعدادهن من الإبل. يعني بمعنى لو ذكر الله مئة مرة كان خيرا له من مئة ناقة، لو ذكر الله ألف مرة كان خيرا له من ألف ناقة. يعني تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ألف مرة خير لك من ألف ناقة، لأن ذكر الله عز وجل باق لك. تصور كل ما ذكرت الله يغرس لك نخلة في الجنة، إيش أفضل من هذا؟ غير الفضائل الأخرى المترتبة على الذكر، غير الفضائل الأخرى المترتبة على الذكر. وأيضا ينبغي الإنسان يحذر من الغفلة، فإن الذي يجلس في مجلس لا يذكر الله فيه يكون عليه نقص من الله عز وجل، كانت عليه من الله التيرة، ومعنى التيرة يعني النقص والقطيعة، نسأل الله السلامة والعافية. فكأن المعنى أن الذي لا يذكر الله يخشى عليه أن يقطعه الله تبارك وتعالى، يقطعه من ماذا؟ من صلاته، من اعطياته، من فضائله، فيشغله بأمور تافهة وسفاسف عن أمور عظيمة رافعة للدرجات، حتى يصبح المسكين لا يدري في أي واد يهلك. وأيضا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي يجلس في مجلس لا يذكر الله ولا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فهم ليسوا في أمن من عذاب الله. كل مجلس لا يذكر الله فيه فأهله ليسوا في أمن ولا في أمنة من عذاب الله، بل هم معرضون لعذاب الله، سواء كان هذا العذاب حسيا أو معنويا، عاجلا أو آجلا. لذلك قال فإن شاء عذبه وإن شاء غفر له، وهذا أمر خطير. يا ويح من يجلس في مجلس لا يذكر الله. لهذا أقل ما ينبغي الإنسان إذا أول ما يجلس في مجلس ما يذكر الله، أقل شيء بالسلام وذكر الله عز وجل والتهليل والتكبير والاستغفار. ثم ضرب لهم النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في التحذير من مجالس اللهو والغفلة، فقال ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله فيه، كل دنياهم حسابات، كل دنياهم أكل وشرب، طعام لذيذ ما هو بلذيذ، ليش هذا؟ حتى ينسون البسملة وفي النهاية ينسون الحمدلة من كثرة انشغالهم بنوع الطعام وهيئته وصورته، إلا قاموا عن مثل جيفة حمار، نسأل الله السلامة والعافية. من يجلس على جيفة حمار ويأكل؟ لا أحد، من العقلة، لا من الكبار ولا من الصغار. هذا حال من جلس في مجلس لم يذكر الله، وكان لهم حسرة يعني يوم القيامة. ففضائل الذكر أكثر من هذا بكثير، حتى إن من أعظم فضائل الذكر أنه حفظ وصون للعبد، حفظ وصون للعبد. من الواردات ومن شياطين الإنس والجن، ومن أفضل ثمرات الذكر أن الإنسان يترقى في العبودية لله تبارك وتعالى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: أذكار الاستيقاظ من النوم. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، رب اغفر لي. الحمد لله الذي عافاني في جسدي ورد علي، الحمد لله الذي عافاني في جسدي ورد علي روحي وأذن لي بذكره. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله، والله عنده حسن الثواب. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله، وما عند الله خير للأبرار. وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا، أولئك لهم أجرهم عند ربهم، إن الله سريع الحساب. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون.
بدأ المصنف بأذكار الاستيقاظ من النوم، وجه مناسبته جلية، أن أول عمل يقوم به الإنسان هو بعد ما يستيقظ من النوم. فماذا يقول؟ هذه الأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم: أولا يحمد الله على أن أحياه بعدما أماته، والنوم أخو الموت كما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والله يقبض الأرواح ويمسكها وقت النوم، ثم يرسل الذي بقي من أجله شيء ويمسك الذي لم يبقى من أجله شيء. وقوله وإليه النشور تذكير بأن نشره المصغر هذا من نومه تذكير بالنشر المكبر يوم خروج الناس من قبورهم، فيحمد الله على أن أحياه الله تبارك وتعالى. وهذه مناسبة لطيفة وكل الأذكار فيها مناسبات لأحوالها وأماكنها وأسبابها وأزمنتها. وهذه الأذكار لو تأملها العبد بإنصاف لكانت كافية في الدلالة على أن هذا الدين من عند الله عز وجل. والله قرأت التوراة وقرأت الإنجيل لأجد ربع هذه الأذكار، الإنجيل المحرف والتوراة المحرفة ما وجدت فيها شيء. طيب من أين الناس يأتون بالأذكار؟ من رؤوسهم وما عندهم أذكار أصلا. ثم يقول بعد الحمد بالتهليل إقرارا بالتوحيد، لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ثم يسبح ويحمد الله ويهلل مرة أخرى ويكبر، ثم يبين أنه لا حول له ولا قوة، كما حينما كان نائما لم يكن له حول وقوة، فكونه صار مستيقظا لا حول له ولا قوة إلا بربه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم يختم بقوله ربي اغفر لي، ووجه ذلك أنه مضى عليه وقت وهو في النوم لم يذكر الله، فاحتاج إلى طلب الكمال ونقص الجبر فقال ربي اغفر لي. ثم يقول الحمد لله الذي عافاني في جسدي، لأنه رجع من النوم واستيقظ كما كان دون أن ينقص منه شيء. فبعض الناس يقوم يستيقظ يجد نفسه مشلول، بعض الناس يقوم يستيقظ يجد نفسه لا يرى، بعض الناس يقوم يستيقظ يجد نفسه لا يسمع، أما هو وجد المعافاة في الجسد فناسب أن يحمد الله على ذلك. ورد علي روحي وأذن لي بذكره. وختم هذا الدعاء بقوله وأذن لي بذكره أن من أعظم مقاصد إحياء الله لك أن تكون قائما بذكره سبحانه وتعالى. ثم يقرأ الآيات خواتيم آل عمران من قوله إن في خلق السماوات، وفيها تذكير بأشياء مهمة يحتاج إليها الإنسان في يومه ونهاره. نعم.
قال رحمه الله تعالى: دعاء لبس الثوب. الحمد لله الذي كساني هذا الثوب ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة.
بعد ما يستيقظ الإنسان من النوم يحتاج أن يلبس، لأن الغالب في الناس أنهم لا ينامون فيما يلبسونه للناس، وإنما ينامون في لبس خاص يكون لهم ولأهليهم، فهو إذا قام من النوم يلبس. فماذا يقول في لبسه؟ يقول الحمد لله الذي كساني هذا الثوب، من حيث أنه أوجد مادة الثياب قطنا كان أو كان غير ذلك، كل المواد مخلوقة لله عز وجل، هو الذي خلق المواد، لولا المواد ما استطاع الصناع أن يصنعوا لك هذا الثوب. ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة، لا يظن الظان خلاص فلوسي أنا اشتريت، لا، هذا بحول الله وقوته. نعم.
دعاء لبس الثوب الجديد. اللهم لك الحمد أنت كسوتني، أسألك من خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له.
إذا لبس الإنسان ثوبا جديدا فإنه يقول اللهم لك الحمد أنت كسوتني، من حيث أقدرك على شرائي أو أقدرك على صنعي أو يسر لك إهداء حيث أهدي إليك أو يسر لك العطاء حيث أعطيته، أسألك من خيره وخير ما صنع له. من خيره هنا لبيان الجنس، أي من خير جنس الثياب، وخير ما صنع له هذا الثوب وغيره. وهذا فيه دلالة على أن الثياب قد يكون خيرا على الإنسان وقد يكون شرا، فيسأل الإنسان الخير. والقاعدة المضطردة أن كل ملبوس ومأكول ومسكون فيه خير وفيه شر، فالإنسان يسأل الله الخير ويتعوذ بالله من الشر، من خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. قد يكون شره في كونه سببا في مرضك، أو سببا في إصابتك بالعين، أو سببا في إصابتك بالعجب، فتقول هذا الدعاء فيعيذك الله من شره وشر ما صنع له. نعم.
الدعاء لمن لبس ثوبا جديدا: تبلي ويخلف الله تعالى، البس جديدا وعش حميدا ومت شهيدا.
إذا لبس الإنسان ثوبا جديدا، سواء كان ابنك أو ابنتك، زوجتك، أبوك، أمك، أيا كان، إذا لبس ثوبا جديدا فحمد الله عز وجل ودعا بهذا الدعاء، فأنت تقول له تبلي ويخلف الله تعالى، أي تكون أنت سببا في تقدم أو قدم هذا الثوب. تبلي بمعنى تكون أنت تبلي الثوب، أي تجعله قديما وتعيش أنت، ويخلف الله تعالى عليك. أو تقول، يعني سواء قلت هذا أو هذا كله وارد، البس جديدا. إذا لبس ثوبا جديدا تقول البس جديدا، وهذا من باب الخبر المفاد للإباحة، من باب الخبر المفيد للإباحة. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. وعش حميدا، ومناسبة البس جديدا وعش حميدا هي احمد الله عز وجل أن أعطاك هذا الجديد، وبذلك تكون حميدا. وحميدا فعيل بمعنى فاعل، أي حامدا، عش حامدا. أو حميد بمعنى محمود، أي كن محمود السيرة بكونك ذاكرا لله عز وجل مدركا فضله. ومت شهيدا، إن الإنسان مهما لبس فإنه سيأتي يوم من الأيام يموت. طيب كيف يموت؟ يموت شهيدا، خير له من أن يموت فريشا أو طريحا. نسأل الله عز وجل يرزقني وإياكم الشهادة بعد طول عمر وحسن عمل. نعم.
ما يقول إذا وضع ثوبه: بسم الله.
إذا وضع الإنسان ثوبه يقول بسم الله. الأصل أن الإنسان إذا تناول أي شيء من المباحات يقول بسم الله. تناول أي شيء من المباحات تقول بسم الله. تأخذ قلم تقول بسم الله، تأخذ كتاب تقول بسم الله. إذا أخذت أي شيء وبسملت عليه لم يضرك ما كان فيه أو في يد من كان ممن لا تراهم من الجن. فالبسملة مطلوبة عند مناولة أي شيء. كذلك إذا ما وضعت شيئا من المباحات بسملت عليه لن يأتيه ضرر. وضعت الثوب قلت بسم الله لن يلبسه جني. وضعت الإناء قلت بسم الله لن يأكل فيه جني، لن يأكل فيه ما، لن يأتيه ما يضره، ما يضرك من الأمراض. هذه فائدة البسملة في مطلق المباحات، مناولة ووضعا، مناولة ووضعا. نعم. نختصر في التعليقات علشان يمدينا نخلص يعني. نعم.
دعاء دخول الخلاء: بسم الله. اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث.
دخول الخلاء، قد يكون الخلاء بمعنى في اصطلاحنا اليوم الحمام أو الكنيف، أو يكون الخلاء بمعنى الإنسان في الصحراء يريد أن يقضي حاجته فيقول هذا الدعاء بسم الله. إذا كان في الخلاء فيقول هذا الدعاء قبل أن يزيل إزاره، إن كان لابسا للإزار أو سرواله أو يرفع ثوبه. وإن كان في الكنف اللي هي الحمامات التي لها أبواب، فقبل الدخول يقول بسم الله، قبل الدخول دخول يقول بسم الله. وإذا قال بسم الله لم يستطع الجن أن ينظروا إلى عورته، خلاص ساتر، ستر ما بينكم وبين الجن، بسم الله. اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، يجوز أن تقول من الخبث ويجوز أن تقول من الخبث والخبائث، فلو قرأته بأي وجه صح. والخبث كل خبيث قذر نجس رذيل، والخبث ذكور الجن، والخبائث إناث الجن. نعم.
دعاء الخروج من الخلاء غفرانك.
إذا خرج الإنسان من الخلاء إن كان في صحراء فبمجرد الاستنجاء وقيامه وإزالته وإنزاله لثيابه يقول غفرانك، وإن كان في الكنف والحمامات التي لها الأبواب فبمجرد خروجه يخرج بقدمه الأيمن، وهناك يدخل بقدمه الأيسر ويخرج بقدمه الأيمن ويقول غفرانك. ومعنى غفرانك قيل فيه وجهان: الأول أني أستغفرك إذ مضى علي وقت لم أذكرك، والثاني غفرانك أي أطلب مغفرتك لأني لا أستطيع أن أقابل هذه النعمة التي أنعمت بها علي فأخرجت الفضلات والأذى والقذى من جسمي، ولو تصلبت أو تجمدت أو امتنعت ما كنت قادرا على إخراجها. نعم.
الذكر قبل الوضوء. بسم الله.
مضى معنى أن الذكر قبل الأمور المباحة مندوبة في المناولة وفي الوضع، أما في العبادات فلا ينبغي للإنسان أن يبسمل إلا إذا جاء النص. شلون؟ يعني واحد جاي يبي يكبر للصلاة ما يصير يبسمل لأنه ما ورد، صح ولا لا؟ طيب إنسان جاء يريد أن يزكي ما يقول يأخذ المال يقول بسم الله، لا ما ورد. فلا بد أن ندرك أن الذكر قبل الوضوء سنة على الصحيح من أقوال أهل العلم، وقيل بالوجوب بسم الله، أي نتوضأ بسم الله. ومعنى نتوضأ أي نطلب الوضاءة، نطلب النور، نطلب الضياء، نطلب النقاء بسم الله تبارك وتعالى. نعم.
الذكر بعد الفراغ من الوضوء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
بعد ما ينتهي الإنسان من الوضوء يأتي بالتشهد إقرارا بأن وضوءه كان لله خالصا ووفق هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم تطبيقا عمليا، ثم يسأل الله عز وجل أن يجعله من التوابين، لأن الوضوء سبب لمغفرة الذنوب، فإذا خف الذنب عن العبد رجي له التوبة، فناسب أن يسأل الله التوبة. واجعلني من المتطهرين، أي كما تطهرت وتوضأت ظاهريا فاجعلني من المتطهرين ظاهرا وباطنا. ثم لما كان الوضوء عبادة عظيمة ناسب بعد هذا الفعل وبعد هذه الأقوال أن يختمها بخاتم مسك فلا يفض الخاتم إلى يوم القيامة، فيبقى لك هذا مذخورا مدخرا مكنوزة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. فأيما عبادة أداها الإنسان مثل الوضوء، قراءة القرآن، مجلس علم، ثم قال هذا الدعاء سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، إلا وضع عليه خاتم لا يفض إلى يوم القيامة، فيبقى مدخورا لك إن شاء الله. نعم.
الذكر عند الخروج من المنزل. بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي.
في ذكر الوضوء قبل الخروج من المنزل إشارة أنه ينبغي للإنسان أن لا يخرج من بيته إلا متطهرا. وقد جاء في مسند الإمام أحمد بسند فيه مقال لكن استشهد به جمع من أهل العلم: لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. فيخرج الإنسان متطهرا. إذا خرج من المنزل يقول هذا الدعاء بسم الله، قلنا الخروج من المباحات، فيخرج بسم الله: توكلت على الله. معنى هذا الكلام أنه قد بذل الأسباب وأصبح قلبه معلقا بخالق الأسباب. ولا حول ولا قوة إلا بالله. تصور إنسان يقول هذا الذكر، لا يمكن أنه يصيبه شيء من الضرر بعدما قال هذا، ثم يردف ذلك بقوله: اللهم إني أعوذ بك أن أضل، بفتح الهمزة من ضل يضل أضل، أي بمعنى أن أكون متوجها إلى ضلالته. أعوذ بك أن أضل، أعوذ بك أن أكون في ضياع. ومن معاني الضلالة الضياع. ووجدك ضالا فهدى، ضائعا فهداك الطريق، وهذا تفسير صحيح. أعوذ بك أن أضل، أي أترك الهدى لدنيا أو لمنصب أو لجاه أو لصحبة. فمعاني أضل، أضل أن أضل بسبب ماذا غير مذكور، يشمل الإطلاق. أو أضل من قبل الغير، أضل من قبل الغير، صاحبا كان أو في الطريق، عاصيا كان، أيا كان. وهذا فيه أن أول ما يهتم الإنسان عند خروجه يهتم بدينه وهدايته حتى لا يضل. أو أزلة، والزلل معناه الخطأ أو النسيان. أو أزلة، أخطأ وأنسى من قبل الغير، وهذا أخف من الأول. ثم قال: أو أظلم الغير، وهذا حقوق الناس. الأول أظل وأزل حقه، أما أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجري عليه هذا في حقوق الناس. أو أظلم الغير، سواء كان دابة أو كان إنسانا أو كان ما كان. أو أظلم من قبل الغير، سواء كان الظالم الذي يظلمك إنسانا أو حيوانا أو جانا. أو أجهل، معنى أجهل هنا أي أكون سفيها، أو أجهل يعني أو أكون سفيها. أو يجهل علي، يسفه علي. فما أجمل هذه الأدعية التي يدعو بها الإنسان حينما يخرج فيجد العصمة من الرحمن. نعم.
الذكر عند دخول المنزل: بسم الله ولجنا، وبسم الله خرجنا، وعلى الله ربنا توكلنا، ثم ليسلم على أهله.
إذا خرج الإنسان لا بد أنه يحتاج إلى العود فيدخل إلى منزله. إذا دخل إلى منزله أو إلى منزل الغير، الصواب أن هذا الذكر مطلق للدخول إلى أي منزل، سواء كان المنزل لمنزل العمل أو منزل الصناعة أو منزل الضيافة أو منزل الأمير أو منزل الوزير، أيا كان منزل صاحبك، منزلك، تقول بسم الله ولجنا. ولجنا بمعنى ولج، بمعنى دخل. وبسم الله خرجنا، أي إنما كان ولوجنا هذا المكان بسم الله تبارك وتعالى، كما كان خروجنا باسمه تبارك وتعالى. فمناسبة الولوج هنا تذكير بالخروج الأول. وقيل بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا، أي أن حركاتنا وسكناتنا باسمه تبارك وتعالى. فلا نخرج إلا طاعة لله ولا ندخل إلا طاعة لله. وعلى الله ربنا توكلنا، على الله ربنا بكسر الباء على البدلية من اسم الله عز وجل توكلنا. طيب، قد يقول قائل هو الآن دخل، فما وجه قوله توكلنا؟ لأن الإنسان يحتاج إلى التوكل حين خروجه وحين دخوله، حين خروجه من الواردات وحين دخوله مما حوله من المجريات في البيت، فيحتاج إلى التوكل. ما يجي إنسان يقول خلاص هذا طعامي موجود، وزوجتي موجودة، أولادي موجودين، ما يحتاج أتوكل على الله. قد الطعام يفسد، قد الزوجة تسيء أخلاقها، قد الأولاد إلى آخره. لذلك ينبغي التوكل حين الخروج وحين الدخول، وعلى الله ربنا توكلنا. ثم ليسلم على أهله، يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فإن لم يجد أحدا أو لم يكن في البيت أحد يسلم أيضا، يقول السلام عليكم، فإن الجن أو الملائكة يردون السلام. نعم.
دعاء الذهاب إلى المسجد. اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا واجعل في نفسي نورا وأعظم لي نورا وعظم لي نورا واجعل لي نورا واجعلني نورا. اللهم أعطني نورا واجعل في عصبي نورا وفي لحمي نورا وفي دمي نورا وفي شعري نورا وفي بشري نورا. اللهم اجعل لي نورا في قبري ونورا في عظامي وزدني نورا وزدني نورا وزدني نورا وهب لي نورا على نور.
هذا الحديث أصله في صحيح مسلم، في صحيح البخاري ومسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ ولما أراد الذهاب للمسجد قال هذا الدعاء. والمناسبة واضحة في كون الإنسان يسأل الله النور وهو ذاهب إلى المسجد، لأن الله أخبر أن النور في بيوته، فقال سبحانه الله نور السماوات والأرض، الآية في سورة النور. ثم بعدما ختم الآية كأن سائلا سأل أين هذا النور أجده، قال في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. إذن مناسبة أن يسأل العبد ربه النور جلية، لأن المساجد أفضل البيوت على وجه الأرض، هي المساجد أفضل البقاع، وفيها نور الرحمن ونور الله عز وجل من كتابه سبحانه والعلم الذي يتعلمه الإنسان والذكر الذي يذكره الإنسان، والصلاة نور، وكون الإنسان في بيت الله يكون في نور، فناسب أن يسأل الله هذه الأنوار التي جاوزت 20 نورا. اجعل في قلبي نورا، هو الأصل والأساس، وهذا يسمى نور البصيرة، وفي لساني نورا، هذا نور العفة، فلا يتكلم في لساني إلا ما يرضي الله، وفي سمعي نورا، فلا يسمع إلا ما يرضي الله ويصبح سميعا لما يحب الله، وفي بصري نورا فيرزق حتى في بصره النور فلا ينظر إلى المحرمات، ومن فوق نوره، هذه إشارة إلى ما ينزل من العلو من البركات والخيرات، ومن تحت نوره فيمشي في نور، وعن يمين نوره، كناية إلى أن يريد أن يكون النور أو الهالة موجودة من جميع الجهات عليه، وعن شمال نوره، ومن أمام نوره، وهذه كناية عن الهداية، ومن خلف نورا كناية عن الحفظ والصون مما قد يخشاه الإنسان من وراء. واجعل في نفسي نورا، النفس هنا المقصود بها الروح، واجعل في نفسي أي في روحي نورا، وأعظم لي نورا، أعظم بمعنى أكثر أكثر، وعظم لي نورا، هو أعظم معظم بمعنى واحد، لكن أعظم متعدي بالهمز وعظم متعدي بالتضعيف. والأول وأعظم لي نورا من باب الكثرة، وعظم لي نورا من باب الكيف، لأن باب همزة التعدية مفيدة للكثرة وتضعيف مفيد للكيف. واجعل لي نورا، هذه أنوار أخرى غير ما سبق، والمقصود واجعل لي نورا يعني في الطريق، واجعلني نورا يعني في الطريق. اللهم أعطني نورا يعني في القبر ويوم القيامة، واجعل في عصبي نورا، العصب واللحم والدم هذه مجريات تجري فيها الأنوار الإلهية، وقد كما تجري فيها الشياطين. فإن أنت أطعت الرحمن جرى هذه الأنوار في عصبك ولحمك ودمك، وإن أطعت الشيطان جرى الشيطان في لحمك وفي عصبك ودمك. يقول صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم من العروق، وفي شعري نورا، وفي بشري نورا، البشر الجلد. فتقول: فلان منور، ليش ختم القرآن؟ فلان منور، ليش الله قائم الليل؟ اللهم اجعل لي نورا في قبري شدة الظلمة. كم يحتاج الإنسان إلى النور حينها؟ ونورا في عظامي، وزدني نورا، وزدني نورا، وزدني، يؤكد ثلاث مرات: وهب لي نورا على نور. نسأل الله عز وجل ينورنا وإياكم بنوره. نعم.
دعاء دخول المسجد: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم افتح لي أبواب رحمتك.
إذا أراد المسلم أن يدخل المسجد فليدخل بقدمه اليمنى، ثم يقول عند دخوله: أعوذ بالله العظيم. وذكر العظمة هنا مناسبة، لأنه ما جاء إلا لعظمة الله عز وجل، لهيبته جل جلاله وخوفا منه سبحانه. أعوذ بمعنى ألتجئ بالله العظيم وبوجه الكريم. الباء هنا باء التوسل والوسيلة، والتوسل والوسيلة بأسماء الله وصفاته من أجمل ما يكون، وهذا هو الثابت، تتوسل إلى الله بأسمائه وصفاته. فكأن المعنى: أعوذ بالله العظيم وأعوذ وأسألك بوجهك الكريم، هذا هو المعنى. أعوذ وأسألك وتوسل إليك بوجهك الكريم. وفي ذكر الوجه الكريم بعد العظيم تذكير للنفس بالجمال، لأن الأول جلال، جمال، جلال العظيم، وبوجه الكريم جمال. فيأتي الإنسان راغبا وراهبا، أو راهبا وراغبا. وسلطانه القديم، السلطان بمعنى الملك، والقديم صفة للسلطان وليس صفة لله جل وعلا، وصفة الصفة لا يلزم أن تكون صفة للموصوف. فسلطان الله قديم، لكن الله لا يقال عنه قديم إلا من باب الخبر، وإنما يقال عنه الأول، يقال عنه الأول الذي لم يسبق، لم يسبق شيء. وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. وهنا قول سلطانه القديم إشارة إلى أن سلطان الله عز وجل قهره وملكه وحكمه قديم، أقدم من قدم الشيطان، ولذلك سلطنته على الشيطان، وهو يقدر على أن يمنعه عنك. والشيطان من الشطن، وهو شدة الفجور والفسق. والرجيم فعيل بمعنى المفعول، أي بمعنى المرجوم. طيب، قد يقول قائل: الرجيم يأتي بمعنى الراجم، اسم فاعل. نعم، الشيطان راجم، فهو يرجم بسهامه من يراه أهلا لإصابته، فاحذر من سهامه. ثم يقول بسم الله. في بعض الروايات والصلاة بالواو، وفي بعض الروايات بدون الواو، بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله. الأفضل ترك الواو. لماذا؟ لأن عطف الجملة الصلاة على البسملة فيها نظر، إلا أن يقال أن الواو واو استئناف، فحينئذ لا إشكال، وهي رواية ابن ماجه والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وذكر مناسبة الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم عند دخول المسجد تذكير للنفس بأهمية الاقتداء، بأهمية الاقتداء، وبيان حق رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا، في أنه له حق علينا، فنصلي عليه ونثني عليه ونطلب له السلامة، كما أنه بذل جهده كله في تعليمنا. ثم تطلب من الله فتقول اللهم افتح لي أبواب رحمتك، أبواب رحمتك، ورحمات الله تأتي من أبواب متفرقة، من باب العلم، من باب العمل، من باب التوفيق، من باب الإلهام، من باب البركة، من أبواب متنوعة لا حصر لها. نعم.
دعاء الخروج من المسجد: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم إني أسألك من فضلك، اللهم اعصمني من الشيطان الرجيم.
الإنسان لا بد أنه سيخرج من المسجد، ماذا يقول؟ أولا يخرج بقدمه اليسرى، يخرج بقدمه الأيسر، ثم يقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أيضا تذكير للنفس بأهمية الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع الأحوال، وأيضا تذكير للنفس بأهمية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الطلب من الله بأن يثني عليه خيرا. والسلام على رسول الله بمعنى أطلب له السلام، أو أطلب من الله أن يبلغ سلامي له. اللهم إني أسألك من فضلك، وهنا يأتي السؤال، لماذا قال في الدخول الرحمة وفي الخروج قال الفضل؟ لأن رحمة الله إذا أطلقت فالمقصود بها العلم والعمل المقرب إليه، العلم والعمل المقرب إليه. أما الفضل فيطلق على الرحمة ويطلق على أمور المباحات كالأموال والزروع والثمار ونحو ذلك من المباحات، فناسب عند الخروج ذكر الأعم، وعند الدخول ذكر الأخص. اللهم إني أسألك من فضلك. ثم لما كان الإنسان عند خروجه من المسجد معرضا لشياطين الإنس والجن ناسب أن يطلب العصمة، اللهم اعصمني من الشيطان الرجيم. فإن قال قائل فإن الإنسان ليس بمعصوم، ليس معصوم إلا الأنبياء، فكيف ساغ له طلب العصمة؟ طلب العصمة من باب الدعاء، فهذا أمر مباح، ولذلك هو يطلب العصمة لعلمه أنه ليس بمعصوم، لو كان معصوم ما طلب العصمة، فهذه عبودية لله تبارك وتعالى. ومعنى اللهم اعصمني من الشيطان أي اجعلني في حرز منه، واجعلني في حفظ وصون منه. نعم.
أذكار الأذان: يقول مثل ما يقول المؤذن إلا في حي على الصلاة وحي على الفلاح، فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله، يقول وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله، رضيت بالله ربًا وبمحمد رسولًا وبالإسلام دينًا، يقول ذلك عقب تشهد المؤذن، يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد فراغه من إجابة المؤذن، يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد، يدعو لنفسه بين الأذان والإقامة، فإن الدعاء حينئذ لا يرد.
أذكار الأذان مع الأسف الناس في غفلة منها. أذكار الأذان فضائلها عظيمة، من حافظ عليها كان سببا لنيله شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا ينبغي للإنسان يفوت على نفسه هذه الأذكار العظيمة. أولا، إذا سمع المؤذن يترك كل شيء حتى لو كان يقرأ القرآن، يترك ويقول مثل ما يقول المؤذن إلا في حي على الصلاة اللي هي في الحيعلتين، فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله كما جاء في الحديث. ثم إذا سمع المؤذن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، يكرر وراءه الشهادتين، فإذا انتهى وكان في الشهادة الرابعة أشهد أن محمد رسول الله يقول هو وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا. ويجوز أن يقول هذا الدعاء بعد الانتهاء، بعد انتهاء المؤذن من الأذان وقبل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا انتهى المؤذن وقال لا إله إلا الله، فأنت يجوز أن تقول مرة أخرى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، هذه إما تقولها هناك وإما تقولها هنا. ثم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وأقله الصلاة الإبراهيمية، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، ثم تدعو بهذا الدعاء، اللهم رب هذه الدعوة التامة. ما معنى رب؟ أي صاحبة، اللهم رب يعني صاحب هذه الدعوة التامة، فالله صاحب هذه الدعوة التامة، هو صاحب الأذان له فهو صاحبها، النداء له فهو أهل هذا النداء، اللهم رب أي صاحب هذه الدعوة التامة. وسميت هذه الدعوة تامة لأنها شملت خير الدنيا والآخرة، سميت هذه الدعوة الأذان بالدعوة التامة لأنها شملت خير الدنيا والآخرة. والصلاة القائمة أي الحاضرة، آتي محمدا الوسيلة، آتي محمدا، ونون التنوين تكسر لالتقاء الساكنين فتقول آتي محمدا الوسيلة. الوسيلة والفضيلة قيل هما شيء واحد، والصواب أنهما شيئان. الوسيلة المقصود بها هنا القرب، والفضيلة الرفعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، والمقام المحمود الشفاعة العظمى يوم القيامة، والمقام المحمود منزلة في الجنة لا تكون إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن مقاما محمودا يشمل الأمرين، ما هما؟ الشفاعة العظمى، ومنزلة في الجنة لا تكون إلا لعبد وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما زيادة إنك لا تخلف الميعاد، فهي هذه الزيادة حسنها بعض مشايخنا كالشيخ ابن باز رحمه الله رواه البيهقي، لكن الصواب أنها شاذة، فإن قالها الإنسان أحيانا فلا بأس بذلك، وأما التزام ذلك ففيه نظر. ثم قال يدعو لنفسه بين الأذان والإقامة، فإن الدعاء حينئذ لا يرد. يدعو لنفسه بين الأذان والإقامة، إما دعاء مسألة كيرفع يديه يسأل الله يطلب من الله، أو دعاء عبادة فيقوم ويصلي ويقوم ويذكر الله ويجلس ويقرأ القرآن ونحو ذلك. نعم.
دعاء الاستفتاح. اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلم وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت. لبيك وسعديك والخير كله بيديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، فإنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. الله أكبر كبيرا، الله أكبر كبيرا، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، والحمد لله كثيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. أعوذ بالله من الشيطان، من نفخه ونفثه وهمزه. اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض، ولك الحمد أنت الحق، ووعدك حق وقولك حق،
ووعدك الحق،
ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك حق، ولقاؤك الحق، والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم لك أسلمت وعليك توكلت وبك آمنت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت، أنت إلهي لا إله إلا أنت.
دعاء الاستفتاح، قد ورد في الاستفتاح عدة أدعية، وها هنا سؤال: هل يجوز للإنسان أن يجمع بين الأدعية الواردة في الباب الواحد أو لا يجوز؟ انظر إلى الباب، فإن كان محله ووقته محصورا كوقت الاستفتاح فلا يجوز لك أن تجمع بين هذه الأدعية، وإن كان محله ووقته مطلقا فيجوز لك أن تجمع بين الأذكار، مثل أذكار ما بعد الصلاة. أذكار ما بعد الصلاة ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أوراد متنوعة، فالإنسان إن أتى بها كلها لا يضر، لكن الأصل أن ما كان وجهه واحدا فالإتيان بوجه واحد من الأوجه الواردة كاف، وأما الخلط بينها أو الإتيان بوجهين منها أو ثلاثة فهذا عده بعض العلماء في البدع، فينبغي للإنسان أن يحذر ويكون متبعا. هذه الأدعية الواردة في الاستفتاح متنوعة، إذا قال الإنسان أحدها مرة والأخرى في الصلاة الأخرى فهذا أفضل، لكن لو التزم شيئا واحدا من هذه الأدعية فالباب فيه واسع. ومن أشهر هذه الأدعية الدعاء الوارد في والاستفتاح الوارد في الدعاء الله عز وجل بإبعاد الخطايا عنا، اللهم باعد بيني وبين خطايا كما بعدت بين المشرق والمغرب. وهذا فيه البداءة في الصلاة بإظهار العجز. والأصل أن الاستفتاح يكون بأحد أمرين، إما بإظهار العجز وإما بذكر عظمة الله عز وجل، وأيهما أولى؟ الذي قلنا أن الأولى أن الإنسان ينوع، فمرة يأتي بالأدعية التي فيها ذكر عظمة الله كسبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك أو وجهت وجه الذي فطر السماوات والأرض، وأحيانا يأتي بالبداءة ببيان عجزه وضعفه، اللهم نقني من خطاياي. ومعنى نقني يعني طهرني، والنقاوة الطهر، كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، والثوب الأبيض إذا غسل فإنه لا يبقى عليه شيء من الدنس ولا يظهر بخلاف غيره من الثياب. والمؤمن كالثوب الأبيض يرى عليه القصور ولو كان يسيرا عسيرا، والمنافق كالثوب المنول لا يرى التقصير عليه ولو كان كثيرا ما لم يدقق الناظر فيه. اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. ووجه ذكر هذه الأمور الثلاث أن الخطايا إنما هي من جنس الدعوات الشيطانية، والشيطان ودعواته نارية، فناسب غسل ذلك بالثلج والماء والبرد فيذهب حرارة الخطايا من الجسم ببرودة ما ينزله الله تبارك وتعالى من الرحمات والبركات التي شبهها النبي صلى الله عليه وسلم بالثلج والماء والبرد. ولا أي معصية هو فيه إحراق للإنسان، سواء شعر به الإنسان أو لم يشعر. من يشعر به؟ من عظم إيمانه يشعر بأن الذنب اليسير عليه عسير وكبير، وأما من ضعف إيمانه لا يشعر، حاله كحال من رهف حسه فيشم الروائح الكريهة من أماكن بعيدة، بخلاف الآخر لا يشم حتى لو كان في الكنيف. لماذا لا يشم حتى لو كان في الكنيف؟ لأن عمله في الكنيف، فكيف يشم؟ لذلك ينبغي الإنسان أن يهتم بهذا الدعاء العظيم، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. وإذا جمع في الغسل بهذه الثلاث لم يبقى أي أثر في الإنسان من الذنوب. أو يدعو بدعاء التعظيم، سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك، تبارك بمعنى تعاظمه، والتبارك التعاظم والتجلي والتعظيم والتقديس، وتعالى جدك بفتح الجيم وضم الدال، جدك أي عظمتك، تعالى جدك أي عظمتك وكبرياؤك ومنزلتك، ولا إله غيرك، قد جاء في الحديث الآخر ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ما معنى ذا الجد؟ يعني صاحب العظمة منه منك عظمته. أو يأتي بدعاء الاستفتاح الآخر الذي اختاره الشافعي، وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا. ومعنى حنيفا أي أن السماوات والأرض بالفطرة خلقها الله على التوحيد، فكل شيء في السماوات والأرض على الفطرة مطيعة لله عز وجل وحده لا شريك. وما أنا من المشركين خبر بمعنى طلب الإقرار، أي لا تجعلني من المشركين. إن صلاتي ونسكي، نسك هنا بضم السين أي بمعنى عباداتي، أو ونسكي بمعنى ذبحي بإسكان السين، ومحياي ومماتي لله رب العالمين. الصلاة والنسك فعل من؟ العبد. والمحيا والممات فعل من؟ فعل الرب. فصار أمران من العبد في مقابل أمرين من الرب. وإذا كان صلاتك ونسك لله فيرجى أن الله يحييك ويميتك على ذلك، وهذه مناسبة دقيقة. قال لا شريك له وبذلك أمرت، أي أمرت أن تكون صلواتي ونسكي لله رب العالمين. قال بعض العلماء إن صلاتي ونسكي إشارة إلى صلاتي إشارة إلى الأعمال البدنية، ونسكي إشارة إلى الأعمال المالية، ومحياي تعميم، وممات ومماتي تعميم، أي أحيا وأموت أنا لله عز وجل. قوله وأنا من المسلمين خبر بمعنى الطلب والثبات، أي يجعلني ملازما لذلك. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي. وهذا الدعاء جمع بين تعظيم الله وإظهار العبودية، فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت. وأحسن الأخلاق أكملها وأتمها وأجمعها. وقد يكون المراد لأحسن الأخلاق مطلق جنس الخلق الحسن، وهذا معنى مستقيم، لأن أحسن صيغة تفعل التفضيل مضاف ويعم. واصرف عني سيئها، أي سيئ الأخلاق، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. قد يقول قائل ما مناسبة ذكر الأخلاق في دعاء الاستفتاح؟ لأن أعظم الخلق الخلق مع الله جل وعلا، وهو أن يتعلم العبد كيف يخاطب ربه، كيف يقف بين يديه، كيف يدعوه. ثم قال أو يقول لبيك وسعديك، ومعنى لبيك أي إني مجيب لأمرك، وسعديك إني سعيد في امتثال أمرك، هذا معنى لبيك وسعديك. والخير كله بيديك، تثنية اليدين في إثبات صفة اليد لله عز وجل. والخير كله بيديك، بيده الملك وبيده ملكوت السماوات والأرض، والشر ليس إليك، الشر لا ينسب إلى الله، لأن الله ليس في أفعاله شر ولا في شرعه شر، فأفعاله كلها خير وشرعه كله خير. إذن أين يكون الشر؟ الشر يكون في مفعولات عبيده، في مفعولات مخلوقاته. قال أنا بك وإليك، بك أي أعيش وأحيا، وإليك أصير، وإليك موتي، تباركت وتعاليت. تباركت أي بمعنى تعاظمت، فالله عز وجل عظيم في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. وتعاليت أي بمعنى لك العلو، علو الذات وعلو القهر وعلو الغلبة وعلو الصفات. أستغفرك وأتوب إليك. ثم يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يقرأ الفاتح. أو يقول بدعاء قيام الليل اللهم رب جبرائيل، اللهم رب، طبعا هنا منصوب على النداء، منصوب على إيش؟ على النداء، بمعنى اللهم يا رب جبرائيل، جبرائيل أو جبريل، لكن في هذا الحديث ورد جبرائيل، وهي قراءة صحيحة سبعية عندنا. وميكائيل، جبرائيل ملك الموكل بالوحي، ميكائيل ملك الموكل بالقطر. إذن الأول فيه غذاء الأرواح، والثاني غذاء الأبدان. وإسرافيل وهو الملك الموكل بنفخ في الصور. فاطر السماوات والأرض أي يا فاطرة، منصوبة على النداء. عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك. طيب هنا قد يقول قائل ما مناسبة ذكر هذا في الاستفتاح في قيام الليل؟ لأن الإنسان يحس بوجود اختلاف الناس ويدرك ذلك، فيطلب في هذه المعمعة أن يهديه الله عز وجل إلى الحق. اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. والصراط المستقيم هو الإسلام بين الأديان، الصراط المستقيم السنة بين طوائف الملة، والصراط المستقيم الحق بين الاجتهادات، الصراط المستقيم هو الطريق الموصل إلى الله عز وجل، الصراط المستقيم داعيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، دليله القرآن، والسبيله العلم والعمل، نهايته موصل إلى الجنة، نسأل الله لنا ولكم الاستقامة عليه. أو يأتي بالدعاء الذي فيه التكبير والتحميد والتسبيح 3 مرات، هذا أيضا جائز، الله أكبر كبيرا، الله أكبر كبيرا، الله أكبر كبيرا إلى آخره، وهذا أيضا تعظيم لله جل وعلا. والتعظيم قد يكون باللفظ والصيغة، وقد يكون بتعدد، وقد يكون بتعدد الصيغة، وقد يكون بتكرار الصيغة. أعوذ بالله من الشيطان من نفخه ونفثه وهمزه. والشيطان له نفخات ونفثات وهمزات، فهو يأتي بالشعر الذي يضل به الناس، ويأتي بالهمز واللمز الذي به يضل الناس، ويأتي بالسحر الذي به يضل الناس. فينبغي للإنسان أن يستعيذ بالله عز وجل من الشيطان من نفخه ونفثه وهمزه. وذكر هذه 3 في الصلاة، يعني ما قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم مطلقا، وإنما قيده بقوله من نفخه ونفثه وهمزه، قيده لأجل بيان أن هذه 3 هي المؤثرة في الصلاة على الإنسان. فالإنسان إذا ابتعد عن تفخيم الشيطان له صلى خاشعا خاضعا. الإنسان إذا أبعد الله عنه أفكار الشيطان فإنه لا يكون مثل ما يقول الناس سرحان. الشيطان إذا في الصلاة إذا أبعد الله عن الشيطان عن الإنسان فلم يستطع أن يهمزه، فلا يستطيع أن يذكره بشيء فيشغله في الصلاة، فهذه مناسبة لطيفة. أو يأتي بالدعاء الآخر الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح به التهجد أحيانا، اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن. ونور مصدر، والمصدر يأتي بمعنى فعله، أي نورت السماوات والأرض، ويأتي بمعنى اسم الفاعل، أي منور السماوات والأرض، أي منور السماوات والأرض. ويأتي على بابه أنت نور السماوات والأرض، فنور السماوات والأرض من نوره، كما أن الحياة التي نحن بها نحيا هو فعل الرب عز وجل، فكذلك النور الموجود في الكون المظلم هو من نور الله تبارك وتعالى وبنوره. ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض، في بعض الروايات قيام السماوات والأرض أو قيوم السماوات والأرض، قيم يعني القائم، القائم قيم السماوات والأرض، أي بك تقوم السماوات والأرض، وقامت السماوات والأرض بك ومن فيهن كذلك. ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض من فيهن، ولك الحمد لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن، إلى أن قال أنت الحق. ومعنى الحق الثابت المتقرر، الثابت المتقرر الذي لا يعتريه باطل ولا يعتريه زوال. ووعدك الحق، وقولك الحق ولقاؤك الحق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق، فهو حقا متقرر ثابت أنه نبي، ونبوته لا تزول بموته، فهو نبي وخاتم النبيين ويبعث خاتم النبيين وإمام النبيين. والساعة حق أي متقرر ثابت سيكون واقعا، ستكون الساعة واقعة. اللهم لك أسلمت وعليك توكلت وبك آمنت وإليك أنبت. هذا كله لبيان العجز على القاعدة التي بيناها في الأول، أن أدعية الاستفتاح مبنية على أمرين: بيان عجز العبد وبيان عظمة الرب. قال: وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. إذا قدم الله إنسانا لا يستطيع أن يؤخره أحد، وإذا أخر الله إنسانا لا يستطيع أحد أن يقدمه. أنت إلهي أي أنت معبودي، لا إله إلا أنت. ثم يتعوذ بالله، ثم يبسمل، ثم يقرأ الفاتحة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: دعاء الركوع: سبحان ربي العظيم 3 مرات، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، سبوح قدوس رب الملائكة والروح، اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي وما استقل به قدمي، سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة.
يعني دعاء الركوع ورد فيه عدة أدعية، فهل للإنسان يجمع بينها؟ ننظر للأمر الشرعي. الأمر الشرعي قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما الركوع فعظموا فيه الرب. معناه لو عددنا صيغ التعظيم فلا بأس بذلك، فجاء الإذن بالجمع بين هذه الأدعية كلها، جاء الإذن بالجمع بين هذه الأدعية كلها لقوله فعظموا فيه الرب. فالركوع ماذا يقول الإنسان فيه؟ يقول سبحان ربي العظيم 3 مرات، هذا أقل شيء. طيب ما أكثر ما كان حال النبي صلى الله عليه وسلم؟ أكثر ما كان عليه حال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه يسبح في ركوعه وسجوده 20 مرة، هذا أكثر أحواله. وأحياناً يطيل في ركوعه كإطالته في قراءة سورة البقرة. يلا حنا اليوم الله يرحمنا برحمة، لو الإمام قال سبحان ربي العظيم 20 مرة المصلون يتململون. طيب ثم يقول المهم أن سبحان ربي العظيم هذا أمر واجب، هذا أمر إيش؟ واجب، على الصحيح من أقوال أهل العلم، ليس لك أن تتركه بأي حال، ما عدا ذلك من الأدعية هي من المستحبات، أما هذا أمر واجب فلا تتركه. وأقل ما يتم به الواجب 1، والكمال 3، والأكمل 20 مرة، والزيادة بابها مفتوح لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: أما الركوع فعظموا فيه الرب. ثم يقول أيضا: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. يناسب أن يسبح الله في حال ركوعه: سبوح قدوس رب الملائكة والروح. ومعنى السبوح أي المنزه، المنزه من كل عيب، والقدوس من أسماء الله عز وجل معناه المعظم الجامع بين التعظيم وبين التنزيه. وفعول من صيغ المبالغة، وهذا اسم من أسماء الله عز وجل. كيف علمنا أنه اسم؟ لأنه جاء إيش؟ خبرا، أي بمعنى أنت سبوح أو أنت السبوح وأنت قدوس، فلما جاء خبرا علمنا أنه اسم، سبوح قدوس رب الملائكة والروح. والروح هنا هو جبريل، على الصحيح من أقوال أهل العلم. ويقول: اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت. ومن دلالات استسلامه أسلمت بمعنى استسلمت، أسلمت بمعنى استسلمت. ومن دلالات استسلامه ركوعه: خشع لك سمعي وبصري. وهذا فيه دلالة أن الإنسان يقول هذه الأذكار بصيغة يكون سمعه حاضرا، يكون سمعه حاضرا وبصره ناظرا. فسمعه حاضر لسمع ما يقوله لسانه، وبصره ناظر لمكان سجوده. ومخي وعظمي، خشع لك سمعي وبصري ومخي، معناه ما هو في غفلة، خشع المخ وعظمي بدلالة الركوع، وعصبي كل الأعصاب ركعت لله عز وجل، وما استقل به قدمي، وما استقل به قدمي أي والذي قام عليه أقدامي، أو والذي به قام قدمي. والمقصود العضلات والأربطة التي تكون حول القدم ليقدر الإنسان على القيام والركوع. تأمل في حالك وأنت راكع كيف لا تسقط. من الناحية العقلية، من الناحية العقلية أو الفيزيائية صعبة. ليش صعبة؟ لأن كتلة الجسم في الجهة فوق الركبتين أكثر. طيب أنت تركع ما تسقط، من الذي رزقك هذا التوازن؟ هو الله جل وعلا. تقول: سبحان ذي الجبروت. ومعنى الجبروت فعلوت من الجبر، فعلوت من الجبر. والجبر هنا بمعنى القهر والغلبة، وليس هذا اسما لله. ليش؟ لأن قال ذي، فدل أن الجبروت وصف لله. قاعدة المطلدة: كل ما فيه ذي وذو فما بعده وصف لله عز وجل. واضح؟ ذي الجبروت فعلوت من الجبر وهو القهر. والملكوت، ملكوت أيضا فعلوت من الملك، أي لك الأملاك المتعددة، لك الأملاك المتعددة. ذي بمعنى صاحب الجبروت، صاحب الملكوت، ملكوت السماوات وملكوت الأرض، ملكوت الدنيا، ملكوت الآخرة. والكبرياء أي ذي الكبرياء، وهذا فيه دلالة أن الكبرياء اسم من أسماء الله عز وجل، أن الكبرياء وصف لله عز وجل. قال ذي الكبرياء لأن معطوف على الجبروت، فهو بمعنى سبحان ذي الكبرياء. والكبير اسم من أسماء الله عز وجل لقوله وهو الكبير المتعال. والمتكبر اسم من أسماء الله عز وجل. قال والعظمة أي ذي العظمة، ومجرور بالإضافة، سبحان ذي العظمة. ويقول الإنسان هذه الأدعية ذاكرا الباب الأعظم. ما هو الباب الأعظم في الدعاء في الركوع؟ أن يكون الغالب عليك تعظيم الله. يجوز أن تدعو، لكن الغالب هو تعظيم الله سبحانه وتعالى. حتى لو كررت سبوح قدوس سبوح قدوس ما في بأس. نعم.
دعاء الرفع من الركوع: سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وما بينهما، وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد.
إذا رفع الإنسان رأسه من الركوع، أول ما يرفع يأتي بالذكر المعروف: سمع الله لمن حمده، سواء كان إماما أو مأموما. وعند الجمهور أن المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده، وإنما يقول ربنا ولك الحمد. ومعنى سمع الله لمن حمده واضح، أن الله يسمع من حمده، أي هذا مقام يسمعك الله أيها الحامد فاحمده. ومن لوازم سمع الله استجابته جل وعلا. سمع الله لمن حمده يفسره بعض الشراح: استجاب الله لمن حمده، وهذا تفسير باللازم، تفسير بإيش؟ باللازم. لكن هذا اللازم قد لا يكون لازما مضطردا، ولذلك تفسيره بأصل المعنى أحسن، سمع الله لمن حمده، أن الله يسمع من حمده. ربنا ولك الحمد، ربنا منصوب على الندى، أي يا ربنا، أي يا ربنا. طيب وحذف يا الندى ليش؟ الأصل المضطرد، خذوها قاعدة، الأصل المضطرد في نداء الله عز وجل حذف حرف النداء، حذف حرف النداء الأصل المضطرد، وإنما يؤتى بالنداء أحيانا نادرا، الأصل حذف حرف النداء، ربنا ربنا ربنا، ما تقول يا ربنا يا رب، اللهم اللهم، لا تقول يا الله يا الله، الأصل المضطرد. ذلك لأنه وإن كان سبحانه فوق العرش إلا أنه قريب، فلا يحتاج إلى حرف النداء. قال العلماء حذف للدلالة على قربه، ربنا ولك الحمد. إذا قلنا ربنا ولك الحمد فالواو هنا حالية، أي رب يا ربنا حالنا أننا نحمدك. أما إذا كان بدون الواو ربنا لك الحمد فيكون بمعنى الخبرية، يا ربنا لك الحمد، هذا خبر. حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، هذا لبيان نوع الحمد، لبيان نوع الحمد أنه كثير، فلا نستطيع أن نحصر حمدك، وطيبا عظيم مباركا كثير أيضا. قال ملء السماوات وملء الأرض، أيضا منصوب على النداء، يعني يا ربنا ولك الحمد، عفوا، معطوف منصوب على البدلية من حمدا، أي حمدا ملء السماوات، حمدا ملء السماوات وملء الأرض، وهذا دلالة على كثرته وبركته. وما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أهل بالنصب على أنه منادى، يا أهل الثناء والمجد، أهل، وهذا فيه دلالة أن الله يوصف بأنه صاحب وأهل، صاحب الثناء والمجد، أهل بمعنى صاحب، يا أهل الثناء والمجد. أو بالرفع، يجوز بالرفع، أهل الثناء والمجد، باعتبار أنه خبر لمبتدأ محذوف تقديره أنت أهل الثناء والمجد، حق ما قال العبد، والمجد بمعنى العظمة، ولكنه متضمن لمعاني صفات الكمال الأخرى، لأنه من المجيد، والمجد والمجيد اسم دال على العظمة مع الكمال. أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. سبق فسرنا معنى الجد، قلنا صاحب الحظ والمنزلة والجاه والعظمة، أي لا ينفع صاحب العظمة وصاحب المنزلة منك منزلته وعظمته، فالكل في قارك وتحت ملكك. نعم.
دعاء السجود، سبحان ربي الأعلى 3 مرات، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، سبوح قدوس رب الملائكة والروح، اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين. سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله، أوله وأوله وآخره وعلانيته وسره، اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك.
في أدعية السجود أيضا الأصل فيه جواز الجمع بين هذه الأدعية كلها لعموم قوله عليه الصلاة والسلام، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، والإكثار لا يتصور إلا تكرار هذه الأدعية والجمع بينها. ومناسبة سبحان ربي الأعلى للسجود جلية، فإن الإنسان في أسفل ما يتصور في حاله بعد القيام، فناسب أن يتذكر علو الله جل وعلا. وكونه في السجود في أسفل أحواله وأذل ما يكون من هيئاته يتذكر علو الله، إشارة إلى أن الارتفاع والعلو بيد الله عز وجل، فيرفعك إن شاء بسجدتك هذه كيف شاء سبحانه وتعالى. وتكرار التسبيح كما ذكرنا في تسبيح السجود فلا نعيد. وقوله سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يكرر هذا لا بأس، يكرر هذا لا سيما إذا جاوز الإنسان 60 من العمر، يكرر هذا الدعاء كثيرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم من آخر ما نزل عليه سورة النصر فكان لا يركع ركوعا ولا يسجد سجودا إلا يقول هذا: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر. وسبق بيان ذكر معنى سبوح قدوس رب الملائكة والروح. ويقول أحيانا اللهم لك سجدت، وهذا الدعاء أيضا ورد في سجود التلاوة، وهذا الدعاء أيضا ورد في سجود إيش؟ التلاوة. اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي للذي سجد وجهي للذي خلقه، معناه لا يسجد الإنسان لغير الخالق مهما كانت منزلته وعظمته. سجد وجهي للذي خلقه وصوره، أي خلقه إيجادا وصوره، أي تشكيلا بهذه الصورة الحميدة. وشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين. والخالقين هنا بمعنى الصانعين، أي أحسن الصانعين، لأن الكلام عن الصورة والتصوير، أو أحسن المصورين. وأيضا سبق بيان معنى ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. ثم يقول اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله، دقه أي يسيره، وجله يعني كبيره، هذا من حيث الوصف، وأوله وآخره من حيث الزمان، وعلانيته وسره من حيث وقوعه منه، سواء وقع الذنب منه معلنا أو وقع الذنب منه سره، أو وعلانيته وسره، أي سواء وقع ذلك مني علانية أمام الناس أو خيفة بيني وبينك. وهذا يجمع طلب المغفرة من الذنوب كلها، لأن الذنوب لا يتصور إلا على هذه الأحوال الثلاثة، من حيث الوصف إما دقيق وإما جليل، صغير أو كبير، من حيث الزمان إما سابق وإما لاحق، ومن حيث الحال إما معلن وإما مسر به. اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك. والباء هنا باء التوسل، تعلموا هذا الباء دائما بعد الاستعاذة تأتي كثيرا، أعوذ برضاك، أي أعوذ ألتجئ متوسلا برضاك من سخطك. توسل بصفات الله إلى الله هذا أمر جائز، توسل إلى الله بأسمائه وصفاته أمر جائز، وبمعافاتك من عقوبتك، والمعافاة صفة لله عز وجل. وأعوذ بك منك، هنا بك أي بذاتك، وهذا فيه دلالة على التوسل بالذات العلية. منك لا أحصي ثناء عليك، أي مهما قلت فلا أستطيع أن أبلغ ثناءك. ليش؟ لأن ما علمناه من الثناء على الله هو بعض ما أنزل، وما خفي أعظم، وما استتر أجل، أنت كما أثنيت على نفسك. نعم.
دعاء الجلسة بين السجدتين: رب اغفر لي، رب اغفر لي، اللهم اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وعافني وارزقني وارفعني.
الجلسة بكسر الجيم الهيئة التي يجلسها الإنسان بين السجدتين، وهي جلسة الافتراش، فينصب اليسرى ويجلس عليها ويفترش اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى، ويقول بعد التكبير من الرفع من السجود ربي اغفر لي ربي اغفر، يكررها حتى يمل، ما له حد معين. لكن عند الحنابلة أنه الواجب مرة واحدة. طيب ما الدليل على جواز التكرار؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أن سجوده بين السجدتين كان قريبا، أن جلوسه بين السجدتين كان قريبا من سجوده، وسجوده كان قريبا من ركوعه، وركوعه كان قريبا من قراءته، وقد قرأ البقرة وآل عمران والنساء. يعني إيش كان يقول؟ يدعو بهذا الدعاء، يكرر يكرر. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أصبح دخل عليه الصبح من قيام الليل وهو يكرر آية ما تجاوزها عليه الصلاة والسلام. نعم. وفي بعد يجوز أن يقول ربي اغفر لي ربي اغفر لي، ويجوز أن يجمع إليها بقوله اللهم اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وعافني وارزقني وارفعني. ومعنى واجبرني من الجبر، وهو كسر الخاطر، وهو كسر الخواطر. واجبرني يعني اجبر كسري وخاطري، وعافني من المعافاة، وهذه عامة، وارزقني رزق عام، العلم، العافية رزق، الولد رزق، الزوجة الصالحة رزق، العيال رزق، المال رزق. لكن الناس مصيبتهم اليوم لأنهم صاروا دنيويين، إذا قيل الرزق لا يتصورون إلا الفلوس. ليش؟ لأن الرأسمالية أثرت عليهم. وارفعني، هذا أهم شيء، والمناسبة جلية في قوله وارفعني بعد رفعه من السجود. نعم.
دعاء سجود التلاوة: سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته، فتبارك الله أحسن الخالقين. اللهم اكتب لي بها عندك أجرا، وضع عني بها وزرا، واجعلها لي عندك ذخرا، وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود.
سجود التلاوة كما تعلمون قد تكون في الصلاة وقد تكون خارج الصلاة، لكن أينما كانت هذه السجدة فالإنسان يدعو بهذا الدعاء بعد سبحان ربي الأعلى، لا تنسوا الأصل في أي سجود هو سبحان ربي الأعلى، والأصل في أي ركوع سبحان ربي العظيم، ثم يدعو بهذا الدعاء: سجد وجهي الذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته، فتبارك الله أحسن الخالقين، سبق بيانه. وأيضا يدعو بهذا الدعاء الآخر: اللهم اكتب لي بها عندك أجرا، بها أي بهذه السجدة أجرا يعني ثوابا، وضع عني بها وزرا أي ذنبا ارتكبته. وهنا وضع عني بها وزرا ليس المقصود وزرا واحدا، وإنما المقصود وزرا يوازي هذه الحسنة التي أنا أعملها، وهي حسنة السجود. واجعلها لي عندك ذخرا أي محفوظا مصونا مدخرا. وإذا قبل الله من العبد سجدة ليستيقن أنه من أهل الجنة. وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. جاء في بعض الروايات أن الشيطان إذا سمع هذا يولي وله ضراط، ويحث على نفسه التراب، ويقول يا ويلاه، قد أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فلم أسجد فلي النار. فالدليل على فضل السجود. نعم.
التشهد: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.
التشهد سواء كان التشهد الأول أو الثاني لا بد أولاً أن يأتي بهذا التشهد، والصحيح أن هذا التشهد ركن عند جماهير العلماء في الصلاة، سواء كان فرضاً أو كانت الصلاة فرضاً أو نفلاً. التحيات لله، ومعنى التحيات هنا أي التعظيمات والتجليات والتبريكات لله عز وجل، والصلوات يعني العبادات، والطيبات يعني الأمور الطيبة، يعني الأمور الطيبة. فذكر الوصف دون الموصوف لمعلوميته، والطيبات يعني الأمور الطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، وفي بعض روايات البخاري السلام على النبي ورحمة الله. وأيها ليس نداء كما يظن بعض الناس، يقول أنتم تستغيثون بالرسول، هذا ما هو نداء استغاثة، هذا نداء حكاية الخبر، حكاية مثل ما نحن نقرأ في القرآن يا نوح. الله قال يا نوح، لما أنا أقول يا نوح ناديته استغث به؟ ما يفهمون هؤلاء. أيها النبي ورحمة الله وبركاته، ونقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. طبعا السلام يوصله إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم الملائكة، ولا هو لا يسمع عليه الصلاة والسلام. السلام لو كان حيا والمصلي في مكة ما كان يسمعه، كيف الآن هو ميت يسمع؟ عجب من أمر هؤلاء الخرافيين. السلام علينا وعلى عباد الله الصالح، هذا تعميم بعد التخصيص، تعميم بعد التخصيص. ومعنى السلام علينا يعني أطلب السلامة لنا ولعباد الله الصالحين. السلام علينا يعني سلم وسلم على عبادك الصالحين، وهذا تعميم يشمل الصحابة ومن بعدهم من الصالحين. ولماذا خص الصالحين بالسلام؟ لاستحقاقهم دون الفاجرين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وورد للتحيات صيغ أخرى لم يذكرها المصنف رحمه الله. نعم.
الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد يكون الأخير، ولو صلى على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول جاز، لكن في الأخير فرض وركن. ووردت صيغ متعدد، ذكر المصنف صيغتين، أي صيغة جاء بها المسلم أجزأت عنه في الصلاة. اللهم صل على محمد أي أثني على محمد، أي أطلب، فأنت تطلب للنبي صلى الله عليه وسلم من الله، فكيف تطلب من رسول الله؟ هذا السؤال ينبغي الإنسان يفكر مع نفسه. يقول الإمام محمد بن عبد الوهاب في بيانه لمعاني التشهد والصلاة الإبراهيمية، يقول فأنت تطلب له لا تطلب منه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وآل هنا بمعنى الأتباع، بمعنى الأتباع، كما سواء كان قريب أقرباؤه أو ليس من أقربائه، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركته. هنا الكاف في قوله كما وكما لبيان أن الذي نريده ونطلبه من الله عز وجل في الصلاة على نبيه وآله هو الذي وقع لإبراهيم وآله، ولذلك نجد الآن البركة في أمة في محمد صلى الله عليه وسلم وأمته، كما كان إبراهيم وأمته مبارك، فاستمر التوحيد في أمة إبراهيم إلى قبيل زمن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بقرن أو قرنين، واستمر الموحدون في ذرية إبراهيم عليه السلام من جهة إسحاق إلى بعثة عيسى عليه السلام. نعم. وقول هنا كما يعني مثل ما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وفي الرواية الأخرى فيه ذكر الأزواج والذرية ولا بأس بهذا، اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته. وذريته هذه خصيصة من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. الأصل أن ذرية البنات لا يكونون ذرية للإنسان، ولكن هذه خاصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قد صح عنه أنه قال الحسن والحسين مني، فصار ذرية الحسن والحسين ذرية للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا حكم شرعي وإن كان على خلاف العرف، والأحكام الشرعية مقدمة على الأحكام العرفية واللغوية. نعم.
الدعاء بعد التشهد الأخير قبل السلام: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إني أعوذ بك من البخل وأعوذ بك من الجبن وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر وأعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب القبر. اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، وأسألك القصد في الغنى والفقر، وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم إني أسألك يا الله بأنك الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
الأصل أن الإنسان بعد التشهد الأخير وبعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يتخير من الدعاء أعجبه إليه ويدعو بما شاء. إذن موضع الدعاء هو قبل السلام، وليس ما يفعله بعض الناس إذا سلم يرفع يديه يدعو، هذا غلط. كما قال ابن مسعود: لو كنت داعيا لدعيت قبل أن أنصرف. فبعد السلام ما في إلا أذكار، ما في دعاء، أما قبل السلام فأنت تدعو بما تشاء من هذه الأدعية الواردة ومن غيرها من الأدعية التي معانيها صحيحة. أورد المصنف جملة من الأدعية التي ينبغي للإنسان يدعو بها بعد التحيات وبعد الصلاة الإبراهيمية، ومن جملتها: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، ومن عذاب جهنم، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. وقال بعض الفقهاء إن هذا الدعاء واجب، وإن لم يقل إنه ركن. ومعنى فتنة المحيا والممات يعني ابتلاءات الدنيا وابتلاءات الممات، وابتلاءات الممات هو ما يكون عند الموت من الردة عياذا بالله، أو ما يكون من سوء الخاتمة. ويشمل فتنة الممات ما يكون في القبر من سؤال الملكين، ومن شر فتنة المسيح الدجال، وهذه من الفتن العظيمة التي تكون في آخر الأمة. أو يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، في دلالة على صحة معتقد أهل السنة أن الإنسان في القبر إما أن يكون في نعيم أو يكون في جحيم. وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. المأثم بمعنى الإثم، بمعنى الإثم، وهو مصدر من مصادر أثم يأثم إثما ومأثما. والمغرم بمعنى الدين. والجمع بينهما أن المأثم تقصير في حق الله، والمغرم يحصل منه تقصير في حق الآدميين. أو يقول: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. أو يدعو بالدعاء الآخر ومعانيها جلية واضحة، أو يدعو بدعاء الذي وصى به معاذ: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وحسن عبادتك أي إتقان العبادة والإتيان بها على وجه الكمال والحسن. أو يدعو به ويتعوذ من البخل. قد ذكر الإمام النسائي في سننه في كتاب التعويذات أكثر من 120 ما يتعوذ منه، ولا بأس الإنسان يتخير ما شاء. أعوذ بك من البخل، وهذه من الصفات الذميمة، ومن الجبن. البخل من الصفات الذميمة متعلقة باليد، والجبن من الصفات الذميمة المتعلقة بالنفس. وأعوذ بك من أن يرد إلى أرض العمر من الصفات التي يذم الإنسان بها من الأحوال حتى يمله الناس ويمجونه. وأعوذ بك من فتنة الدنيا. هنا فتنة الدنيا، فتنة الدنيا مضافة إلى الدنيا، تعم أي فتنة من فتنها. وقيل المقصود بفتنة الدنيا هنا يعني المسيح الدجال وعذاب القبر. اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. أيضا بالدعاء الآخر: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا، إلى آخر الدعاء. وفيه أسألك كلمة الحق في الرضا والغضب. إنسان يكون لا يتكلم إلا بالحق مهما كان غضوبا. بعض الناس إذا غضب يسب ويشتم، إذا غضب قد عياذا بالله يدعو على نفسه، على عياله، على من حوله. وأسألك القصد في الغنى والفقر، قصد بمعنى الاقتصاد، لا أكون مسرفا مبذرا. بعض الناس يكون مسرف مبذر، تلقاه غني لكن مسرف ومبذر، أو فقير ومسرف ومبذر. وأسألك القصد يعني التوسط والاقتصاد، وفيه فضل التوسط والاعتدال في الإنفاق. وأسألك نعيما لا ينفد، بالدال المهملة بمعنى لا ينتهي. ما هو النعيم الذي لا ينفد لا ينتهي؟ النعيم الذي لا ينفد في الدنيا الرضا بالقضاء. كيفما هبت بك الرياح فأنت سعيد. لماذا؟ لأن هذا قضاء الله وقدر، لا يجدك أحد سخوطا غضوبا. والنعيم الذي لا ينفد في الآخرة هو الجنة، والنظر إلى وجه الله عز وجل. وأسألك قرة عين لا تنقطع. معنى قرة عين أي تقر عيني بحيث أني لا أجد الشقاوة، بحيث لا أجد الشقاوة. وقرة العين إما أن يكون بالعلم النافع أو بالعمل الصالح أو بالولد الصالح أو بالمال الصالح أو بالجار الصالح، هذا عام. وأسألك الرضا بعد القضاء، وهذا تأكيد لكيفية الحصول بالنعيم الذي لا ينفذ وبقرة العين، أنه بابه الرضا بالقضاء. وأسألك برد العيش بعد الموت. ليش قال برد العيش؟ لأن الإنسان في الحياة يحتر ويحترق بالذنوب والآثام، فإذا مات مغفورا له برد عيشه. وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. هذا لذة النظر إلى وجه الله، هذه نعمة من النعم التي لا مثيل لها حتى في الجنة، نسأل الله جل وإياكم منه. لذة النظر إلى وجهك، إذا رأوا الله نسوا كل نعيم الجنة. والشوق إلى لقائك، إنسان يشتاق إلى لقاء الله عز وجل في غير ضراء مضرة، يعني ما يكون سبب الشوق إلى اللقاء لأنك مصاب بمرض أو لأنك مصاب بفقر أو لأنك مصاب ببلاء، هذا معنى في غير ضراء مضرة، أي في غير سبب موجب يدعوني إلى كره الحياة الدنيا، أي بمعنى أنا أحب الشوق وأشتاق إلى لقائك بدون سبب مما حولي من أمور الدنيا ولا فتنة مضلة. الضراء المضرة متعلق بأمور الدنيا، والفتنة المضلة متعلقة بالشبهات والشهوات الدينية التي تؤثر على دين الإنسان. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة المهتدين. وزينة الإيمان العمل وفق الشرع والرضا بالقدر، هذه زينة الإيمان كماله وجماله وتمامه. واجعلنا هداة مهتدين، أي دعاة بالقرآن والسنة ندعو الناس إلى ذلك، أو يدعو بدعاء الله من يسألك يا الله، همزة يا الله همزة وصل، لا تكتبها بهمزة قطع أبدا، يا الله بأنك الواحد الأحد الصمد. هذا توسل بإيش؟ ما سبق معنا توسل بصفات الله، أما هنا توسل بأسماء الله، بأنك الواحد الأحد الصمد، بأنك الواحد الأحد الصمد. الواحد من الصفات الذاتية، الأحد من الصفات، الواحد من الأسماء الدالة على الصفة الذاتية، والأحد من الأسماء الدالة على الصفات الفعلية، أي لا أحد مثلك في فعلك. الصمد السيد الذي كمل سؤدده، الذي لا جوف له، لا يأكل ولا يشرب ولا يحتاج، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، والكفو بمعنى المثل والنظير. أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم، وهذا من أفضل أنواع التوسلات، توسل الله بأسمائه. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، هذا أيضا توسل بصفات الله عز وجل. لا إله إلا أنت، توسل بالتوحيد وحدك لا شريك لك. المنان، أي أنت المنان، مرفوع على أنه خبر لمبتدئ محذوف تقديره أنت المنان. يا بديع السماوات والأرض، وبديع هنا ليس اسم من أسماء الله عز وجل، وإنما نداء مختص بالله عز وجل على الوصف المختص، ويجوز دعاء الله باسمه ودعاء الله بوصفه المختص. فباسمك أن تقول يا الله يا حي يا قيوم، وبوصف المختص يا بديع السماوات والأرض، يا منزل التوراة، يا جامع الناس ليوم لا ريب فيه، يا منزل المطر، وهكذا، يا ذا الجلال والإكرام. ذا بمعنى صاحب، وصف، والجلال والإكرام وصفان لله عز وجل وليس اسمان لله تعالى، ليس من أسماء الله الجلال
الجليل قيل أنه من أسماء الله، أما الجلال لا، والإكرام ليس من أسماء الله، الأكرم من أسماء الله، وأنت الأعز الأكرم وربك الأكرم والكريم من أسماء الله، أما الإكرام صفة. يا حي يا قيوم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار، اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت. توسل بفعل العبد، يجوز، يجوز للإنسان يتوسل إلى الله بفعله التعبدي بعمله الصالح، قال بأني أشهد أنك أنت الله. هذه الأدعية جمعت أنواعا من التوسلات، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فينبغي أن ندعو قبل السلام. مع الأسف اليوم إذا طال بعض الناس في التشهد الناس ينكرون عليه، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، نكمل بعد الصلاة المجلس الثاني إن شاء الله.